إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية. فبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة المباركة أصول المفطرات المفسدات لصوم الصائم. فاعلم أيها المسلم الكريم أن للصيام مبطلات مفسدات، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه فيها وأن يتعلمها من كتاب ربنا وسنة نبينا، كي يصوم الصوم الصحيح، كي يجتنب هذه المبطلات والمفسدات لهذه العبادة العظيمة. فالمؤمن الصائم مأمور بحفظ صيامه مما يفسده ويبطله ومما ينقص ثوابه، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذا العلم وأن يعمل به كي يكون صيامه صحيحا. فالله جل وعلا بيّن مبطلات الصوم في كتابه، وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. من هذه المبطلات المفسدات الجماع، فإن الصوم أن يترك الصائم مأكله ومشربه وشهوته لأجل الله سبحانه وتعالى. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما جاءه ذلكم الرجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجماع مفسد للصوم، لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فاحذر أيها المسلم الكريم من أن تقع في هذا المبطل العظيم. انظر كيف رتب الشارع كفارة مغلظة على من أتى أهله في نهار رمضان وكان مقيما يجب عليه الصيام، فهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. هكذا رعاكم الله ما يكون في معنى الجماع من إنزال المني، سواء أكان باستمناء، والاستمناء حرام في رمضان وفي غير رمضان، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء وما يسمى بالعادة السرية وراء ذلك، فإذا استمنى الصائم أو الصائمة بطل صومهم، بطل هذا الصوم وفعل منكرًا عظيمًا وإثمًا مبينًا عياذًا بالله رب العالمين. فإن الذي يفطر بأي مفطر في رمضان عند علماء الإسلام هو أشد من شرب الخمر والزنا عياذًا بالله رب العالمين، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، هو الركن الرابع أيها المسلم، فلا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يتهاون في أمر هذه المفطرات. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى من هذه المفطرات المفسدات، الأكل والشرب متعمدا، الأكل والشرب إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو ما يقوم مقامه، وسيأتي معنا ما يقوم مقامه وما هو في معناه. فالله جل وعلا حرم على الصائم الأكل والشرب في نهار رمضان، فقال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فيجب على الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وأول الليل بغروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن أكل متعمدا فقد أفسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه من هذه الكبيرة العظيمة. نرى كثيرا من الشباب هداهم الله تساهلوا في أمر الصيام، فترى الواحد منهم يأكل ويشرب في خفية كي لا يراه الناس، ونسي أن الله يراه، ونسي أن الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هكذا من ابتلي بالدخان ونحوه فإنه من المفطرات المفسدات في نهار رمضان، وهو من المحرمات سواء أكان في رمضان أو في غير رمضان. ويخرج من ذلك من أكل أو شرب ناسياً، فربنا جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فمن أكل أو شرب نسيا غير متعمد فعليه أن يتم صومه، ومتى ما تذكر أن يقف عن الأكل والشرب، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا من تيسير الله جل في علاه. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، فهو طعام وهي طعمة وشراب آتاه الله إياه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ما يقوم مقام الأكل والشرب من هذه الأدوية المغذية التي تكون غذاءً فإنها في مقام الأكل والشرب، فإذا أخذها الصائم سواء أكان عبر الإبر أو كان عبر الوريد أو غير ذلك فإن ذلك من مفسدات الصوم. فإن كان مريضاً فقد أباح الله له الفطرة وعليه القضاء، لقول الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. هكذا من أكل أو شرب ظاناً أن الفجر لم يخرج بعد، أو أن الشمس قد غربت ظاناً منه أنه قد حل له الصوم وأنه لم يخرج الفجر الصادق، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع، فهذا عليه الإمساك متى ما علم، وصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. واحذر أيها الصائم أن تفطر متعمداً قبل غروب الشمس، فإن ذلك مبطل للصوم مفسد له، والوعيد المترتب على ذلك عظيم. في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم مررت برجال معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل غروب الشمس، وهو يعلم ذلك، فإنها كبيرة وعظيمة ومفسدة مبطلة للصوم. إذا كان عباد الله هذا حال من كان صائما لكنه استعجل في فطره قبل غروب الشمس متعمدا، فما بالكم بمن يجاهر بالفطر في أول الصيام عياذا بالله رب العالمين. لما أكلوا قبل تحلة صومهم قبل غروب شمس يومهم عاقبهم الله بهذه العقوبة، أن يعلقوا من عراقيبهم فتكون رؤوسهم أسفل من أرجلهم. ليس هذا فحسب، بل إن أشداقهم مشققة تسيل دما لما أكل وشرب في نهار رمضان، في نهار رمضان قبل غروب الشمس عياذا بالله رب العالمين. من مفسدات الصوم معاشر المسلمين أمور، منها ما اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنها مفسدة مبطلة، كما تقدم معنا ذكر أصولها. ومن هذه المفسدات ما اختلف أهل العلم فيها، ما اختلف أهل العلم فيها. فتتمة لمسألة المأكل والمشرب، ما كان من الأدوية ليس مغذياً ويتناوله الصائم من غير الفم، كأن يكون إبرة أو أن يكون رعاكم الله في الأوردة من هذه الإبر، كإبر الأنسولين والبنسلين وغيرها من الأدوية، فإنها لا تفسد الصوم، وصوم الصائم صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. فالمرأة كذلك عليها أن تتفقها في دين الله، فمتى ما حاضت المرأة أو نفست فإنها لا يحل لها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ ولقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم عباد الله، من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم أهي مفسدة للصوم مبطلة له أم لا؟ الحجامة، فقد اختلف أهل العلم فيها، وصحيح القولين فيها أن الحجامة لا تفسد الصوم، فمن كان محتجما في نهر رمضان فننصحه إن كان ضعيفا وعلم أنه متى ما فعل الحجامة أنه قد يغشى عليه وقد يسعف، فننصحه بعدم فعل ذلك إلا من حاجة ملحة أو ضرورة كإنقاذ مريض أو من أوشك على الموت بحاجة إلى دم ونحو ذلك. نعم، المسألة الثانية القي، فقد اختلف أهل العلم فيها، وأصح الأقوال في هذه المسألة أن من تعمد القيء فقد أفسد صومه، وتعمده للقيء بإدخال أصبعه أو أن يشم متعمدا رائحة تستوجب القيء أو غير ذلك من الأمور. أما إذا غلبه القيء فلا شيء عليه وصيامه صحيح، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودليل ذلك ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من استقاء أي من تعمد القيء. نعم معاشر المسلمين، هكذا ما يكون من أمر الزينة من كحل وبخور وعطر ودهن للجسم وغير ذلك، كل ذلك لا يفسد الصوم، فالله جميل يحب الجمال. نعم كذلك ما يأخذه المريض من هذه القطرات، سواء أكانت في الأذن أم في العين أم في الأنف، كل ذلك لا يفسد الصوم شريطة ألا يتعمد إدخال هذه المواد إلى جوفه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالإنسان حال صيامه لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفه، فإن دخل الماء إلى جوفه متعمدا فسد صومه، وإن أدخل الماء إلى أنفه فنزل إلى معدته بغير عمد، كأن يكون قد بالغ في الاستنشاق مثلا، فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالعمد هو الذي يفسد الصوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. علمنا معاشر الصائمين بعض هذه المفسدات المبطلات، فعلينا أن نحذر كذلك مما ينقص أجر الصيام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أي أنه أمسك عن الطعام والشراب والجماع، وصار مرتكبا للمحرمات فاعلا للموبقات، فيخرج من صيامه لا أجر له وإنما الجوع والعطش. وقد يخرج من صيامه وعليه من الآثام ما يعلم الله به جل شأنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اختلف أهل العلم في هذه المعاصي هل هي تفسد الصوم أم لا، وأصح القولين أنها تنقص أجر الصيام، وقد يخرج الصائم من صيامه بالجوع والعطش. فالصيام أيها المسلم الكريم أن تترك وأن تمسك عن كل ما حرم الله عليك، فلا تسب ولا تلعن ولا تشتم ولا تنم ولا تحرش بين المؤمنين وغير ذلك من الذنوب صغيرها وكبيرها، لنحافظ على صيامنا، فإن أجر الصيام عظيم. يقول المولى الجليل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما نرى من بعض الصائمين هداه الله أنه إذا صام صار عصبياً لا يكلم أهله ولا زوجته، وإذا تحدث معه أخوه قام إلى العراك والمشاجرة والمضاربة. الصيام يدعوك إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام جنة، في الصيام تصفد الشياطين. جاهد نفسك. نسمع ونسأل كثيرا ويكثر هذا الأمر في رمضان في مسائل الطلاق، ترى أن الزوجة سيما من كان معتادا على بعض المحرمات كشرب الدخان ونحوه تضيق نفسه لإعراضه عن طاعة ربه، هذا يطلق وذاك يضرب وهذا يقتل. الصيام عبادة، الصيام يدعوك إلى الفضائل وينهاك عن الرذائل. الصيام أيها الصائم يجعلك تقيا لله، تضيق على الشيطان مجاري الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لم يستطيعوا الزواج وهم في فورة شبابهم وقوتهم وحاجتهم إلى إفراغ شهوتهم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعلينا معاشر المسلمين أن نعرف الصيام الصحيح وأن نطبقه وأن نعمل به كي ننال الأجر بإذن الله. فمن كرم الكريم المنان أن جعل من أبواب الجنة بابا سماه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا يا أكرم الأكرمين إلى أن نكون ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يعتق من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.